أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث من آداب المتعلم مع معلمه أن يعتقد أنه مريض النفس وأن شيخه طبيب مرضاه، وما أعظمه من أدب. الإنسان بمقتضى حبه لنفسه دائما يرى نفسه صحيحا وعلى الحق وسليما، وأن الآخرين مرضى ويحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى نظره. الطالب الحقيقي والطالب الواقعي هو الذي يرى نفسه مريضا وأن علاجه عند أستاذه الحقيقي. وهنا نكتة مهمة جدا، وهي أن أغلب الناس يدورون في فلك الأنا. كل الناس إذا يتكلمون عادة يتكلمون عن أنفسهم، من رجال ونساء، أطفال، كبار، صغار، يقول أنا اليوم أكلت، أنا اليوم درست، أنا اليوم تعلمت، أنا اليوم علمت، أنا اليوم لبست، أنا اليوم نست، نمت، أنا 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 أنا. القرآن الكريم يخرجك من فلك الأنا إلى فلك هو. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأدعية الشريفة تخرج الإنسان من فلك أنا إلى فلك أنت. لذلك تقرأ في دعاء الإمام الحسين عليه السلام يقول أنا الذي جنيت، أنا الذي عنيت، أنا الذي عصيت، أنا الذي أسأت. ثم يخاطب الله عز وجل يقول أنت الذي أحسنت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي أعطيت. سؤال: ما هي الواسطة التي تخرج الإنسان من فلك أنا إلى فلك هو، من فلك أنا إلى فلك أنت؟ هي الأستاذ المربي، الأستاذ العارف بالله، هذا طبيب النفوس اللي يعلمك ويخرجك من حقارة الأنا إلى عظمة هو الله الذي لا إله إلا هو. هذا أستاذ عظيم، هذا طبيب ماهر، عنده علاجات محكمة وأدوية ناجعة. لذلك الطالب الحقيقي إذا وجد وانتخب واختار الأستاذ الحقيقي، أول أدب إتقان اختيار الأستاذ. لذلك يقول العرفاء وأهل الأخلاق: لو ضاع نصف عمرك في البحث عن أستاذ فهذا ليس بخسارة، لأنك ضمنت أن النصف الآخر على الطريق الصحيح والصراط المستقيم. لذلك أول أدب هو ماذا؟ إتقان اختيار الأستاذ المربي. ثاني أدب من آداب المتعلم مع معلمه أن يعتقد أن المعلم هو الأب الحقيقي، لأنه يعطيه كمال وجوده. الأب أعطاه الوجود، هذا الأب المادي، والأب المعنوي أعطاه كمال الوجود بعد الله مسبب الأسباب. الأدب الثالث أن يعتقد الطالب أنه مريض النفس ويحتاج إلى من يعالجه. هذا أول شيء. المشكلة أكثر الناس ما يعتقدون أنهم مرضى. النبي يقول: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. إذا شخص يعتقد أنه ماذا؟ يعتقد أنه صحيح وغير مريض، هذا كيف تعالجه؟ ما يخضع عليك في العلاج. هذا الطالب إذا يعتقد أنه عالم كيف يتعلم؟ لكن إذا يعتقد أنه جاهل يسعى لرفع جهله، إذا يعتقد أنه مريض يسعى لرفع مرضه. قال الشهيد الثاني رحمه الله: الثالث أن يعتقد أي الطالب أنه مريض النفس، لأن المرض هو الانحراف عن المجرى الطبيعي، وطبع النفس العلم، يعني الطبع الطبيعي للنفس العلم، بالعلم يحصل، وإنما خرجت عن طبعها بسبب غلبة أخلاط القوى البدنية مثل البلغم. البلغم خلط من الأخلاط يؤدي إلى المرض في المجرى التنفسي، ويعتقد أن شيخه طبيب مرضاه لأنه يرده إلى المجرى الطبيعي، مثل ما الطبيب يجعل المسار طبيعيا كذلك العالم يجعل مسار الطالب طبيعيا. فلا ينبغي أن يخالفه فيما يشير عليه، كأن يقول له: اقرأ الكتاب الفلاني أو اكتفي بهذا المقدار من الدرس، لأنه إن خالفه كان بمنزلة المريض يرد على طبيبه في وجه علاجه. طبيب يقول له هذا الدواء، يقول: لا هذا ما يفيدني، اشرب هذا الدواء. المريض يقول: لن أشربه. يتأذى هذا الطبيب، يقول: هذا مريض عاصي مشاكس. كذلك الطالب المشاكس يؤذي أستاذه. وقد قيل في الحكم: مراجعة الطبيب طبيبه توجب تعذيبه. إذا هذا المريض ما يلتزم يتعذب الطبيب، كذلك يتعذب المعلم إذا كان المتعلم لا يلتزم بالتعاليم. جاء أحدهم إلى الشيخ بهجة رحمه الله فقال له: عظني ونصحني. فنصحه نصيحة. جاءه مرة ثانية قال: عظني ونصحني. قال له: هل قد عملت بالنصيحة السابقة؟ إذا عملت بالنصيحة السابقة بعد ذلك أعطيك النصيحة التي بعدها. ناس كثيرين يأخذون مواعظ ونصايح ما يعملون بها. ما الفائدة أن تعلم من دون عمل؟ يقول الشهيد الثاني: وكما أن الواجب على المريض ترك تناول المؤذيات، والأغذية المفسدة للدواء في حضرة الطبيب وغيبته كذلك المتعلم، فيجب أن يطهر نفسه من النجاسة المعنوية التي غاية المعلم النهي عنها. يعني هدف المعلم أن ينهى عن النجاسة والخذار المعنوية من الحقد والحسد والغضب والشرع، كثرة الأكل وكثرة الجماع والكبر والعجب وغيرها من الرذائل، ويقطع مادة المرض رأسا لينتفع بالطبيب. الأدب الرابع أن ينظره بعين الاحترام والإجلال والإكرام، يعظم أستاذه ويستر عيوبه، جل من لا يخطئ. هذا الأستاذ ليس بمعصوم، العصمة لأهل العصمة، لو يوم من الأيام أخطأ اشتبه من حقه عليك أن تستر عورته، أن تحفظ حرمته. قال الشهيد الثاني: ويضرب صفحا عن عيوبه، فإن ذلك أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما يسمعه منه في ذهنه. ولقد كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب ببركة علمه مني. وقال آخر: كنت أصفح الورقة بين يدي شيخي صفحا رفيقا هيبة له. يعني ما يريد حتى صوت الورقة يطلع إلى أستاذه لئلا يسمع وقعها أو قال رفعها، يعني ما يريد يشوش ذهن أستاذه. الأستاذ إذا تكلم أشوف بعضهم يسوي حركات أو يتكلم أو يقف روح وجي يشوش ذهن الأستاذ كأن الأستاذ ما له حرمة. أو الآن بعض المجالس، الآن تغيرت الدنيا، تغيرت البلاد ومن عليها، يقول خلنا نجيب شاي ونشرب جقاير، احنا أخوان شيخنا تسمح لنا، هم انت تدرس وحنا نشرب جقاير أو نشرب شاي أو ناكل كيك. الأعاضة لم يمكن هذا ديدنهم. إذا الأستاذ يتكلم الكل هدوء، يجلس بين يدي الأستاذ جلسة العبد الذليل أمام ربه، لأن هذا الأستاذ يعلم طريق الله عز وجل. وقال آخر: والله ما اجترأت أن أشرب الماء وشيخي ينظر إلي هيبة له. عطشان أريد يشرب ماء، يقول ما اجترأت أشرب ماء، أخذتني هيبة أستاذي واحترام أستاذي. فلنحافظ على هذه الآداب. في يوم من الأيام كنت أقرأ مجلس حسيني في لندن في تشارلتون ستريت يوستن رود، أقرأ. نحن في البحرين عندنا إذا الخطيب يقرأ عيب تشرب شاي، أو بعد تتوقف شرب الشاي، الكل يصغي إلى الخطيب. بعض الحسينيات والمآتم أنا أشوف إذا تدخل كأنك داخل عشوش عصافير وبلابيل، شرب شاي وجقاير وسوالف، والخطيب ما له حرمة أصلا، يتعب الخطيب ما يسمع صوته من الضوضاء والضجة. خوب، هذا كان مجلس لأهل البحرين. أنا أقرأ والجماعة يطالعوني ويشربون شاي ويشربون كستر، قلت الآن بخلصون. لما خلص الاستكانة وقف وهو يأشر إلى صاحبه، يعني أجيب إليك، أجيب لك بعد شاي. قلت: يا جماعة، إذا ما بتحترموني لا أقل احترموا منبر الحسين عليه السلام، إما أن أقرأ وتتوقفون عن الشرب أو أنزلوا تشربون الشاي. قالوا صل على النبي شيخنا. قلت أنا مصلي على النبي، أنتم صلوا على النبي. قالوا شيخنا احنا هني في لندن عادي الدكتور يلقي واحنا نشرب. قلت لي اذا رحت جامعة لندن ورحت الجامعات هناك يشرب كوفي ونسكافه وشاي على راحتك، لكن انت جاي مجلس الحسين وجاي مجلس بحارنا مو من ثقافة البحار نعيب يشربون شاي أثناء هذا؟ قال نعم. تذن رحم الله والديكم. قالوا بس خلاص من الآن نلتزم، صلوا على محمد وآل محمد. بعد سنين رأيت هذا الشاب، قال شيخنا صارت سنة حسنة إن خاف أي خطيب يجي يلقي ما ننوس بعد نشرب شاي. خلاص قلت الحمد لله الذي وفقني لسن هذه السنة الحسنة. يا أخي أنت ما تجيك شهوة شرب الشاي إلا لحظة الدرس، قبله بعده ما في، بس في هالربع ساعة والنص ساعة يجيك إبليس وعطشك شهوة الشاي. هذا يقول أنا ما تجرأت أشرب ماي هيبة لأستاذي. بعد يا أخي خذ هذا القصة أعظم. شريك، هذا شريك من العلماء، جاءه أحد أولاد الخلفاء العباسيين واتكى على الجدار، وقف متكى على الجدار وسأل مسألة لم يجبه، مشى شريك. ثم سأله مسألة أخرى ولم يجبه، ثم قال هذا الولد لشريك أنت لا تحترم أولاد الخلفاء. قال ولكني أعظم العلم والعلم له احترامه. فجاء هذا ابن الخليفة العباسي وجلس جلسة العبد أمام شريك، فقال شريك الآن أعطيك العلم. هناك كلمة عظيمة تنسب ربما إلى أفلاطون، لا تظلم الحكمة فتعطوها غير أهلها. إذا واحد يجهل الحكمة وأدب الحكمة والمعرفة لا تظلم الحكمة، أن من يعرف الحكمة. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول لو علم الناس ما في العلم لخاضوه ولو بخوض اللجج وسفك المهج، يقتل نفسه في سبيل الله. وقال حمدان الإصفهاني كنت عند شريك فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد فعاد شريك لمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه. فجثى على ركبته فقال شريك هكذا يطلب العلم. الخامس أن يتواضع لأستاذه زيادة على ما أمر. التواضع مطلوب من الكين، لكن إلى أستاذك أعظم. أنا رأيت بعض الأعاظم من أساتذتنا يمشي خلف أستاذه، هو أستاذ البحث خارج في مرتبة المرجعية، يمشي خلف أستاذه مشية العبد الذليل. من علمني حرفا صيرني عبدا. الآن للأسف صار بعض الطلاب يتكبرون على أستاذهم، يشوف أستاذه ما يعطي وجه كأنه ما يعرفه. صلى المصلي لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. هذا ما يوفق في دراسته. الخامس أن يتواضع له زيادة على ما أمر به من التواضع للعلماء وغيرهم، ويتواضع للعلم فبتواضعه له يناله، وليعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة وتعظيم حرمته مثوبة والتشمر في خدمته شرف. التشمر من يقولون شمر عن ساعديه، يعني كناية عن الاستعداد. التشمر في خدمته يعني الاستعداد لخدمته. لما قرأت هذا المقدار ذكرت أستاذي المعظم سماحة آية الله الشيخ علي المروجي القزويني حفظه الله، هذا الأستاذ الآن المطمور وهو من الأساتذة الكبار، هو تلميذ سماحة آية الله العظمى السيد تقي القمي رحمه الله. هو حضر عند السيد القمي 20 سنة ذاك الوقت، لما قال لي 20 سنة، وهو أستاذ خارج ويدرس خارج، وحضرنا عند درس الخارج فقه وأصوله. لما علم أن أستاذه ضعف الحضور في درسه، سيد تقي القمي صاحب كتاب مباني منهاج الصالحين دورة 10 مجلدات، وعنده إجازة خطية من السيد الخوي السيد تقي القمي، فحضر الشيخ المروجي في درس أستاذه تقوية لدرس أستاذه، ويدرس خارج كنا نحضر عند درس خارج. الشيخ المروجي حفظه الله يحضر عند من؟ يحضر عند أستاذه مع طلابه، يعني صار زميل طلابه. في يوم من الأيام أحد طلاب الشيخ المروجي أشكل إشكالاً، كان هذا الإشكال ضعيفاً بنظر السيد تقي القمي رحمه الله. فالسيد تقي القمي أحياناً يصير حاد المزاج، قال العلة ليست منك، العلة من أستاذك الذي علمك. وإذا بالشيخ المروجي يضحك يبتسم إلى أستاذه، بعضهم قد يزعل أو يحط في خاطره، ابتسم إلى أستاذه. في يوم من الأيام أحد طلابي آذاني أذن شديدا، قلت كيف أعوض عن ذلك؟ ذهبت إلى منزل أستاذي آية الله الشيخ علي المروجي، طرقت الباب، لما خرج رفعت يده أمسكها قبلتها 3 مرات، قلت أريد أن أؤدي حق الأستاذية. قال أنت رئيس الآن ومشهور، أنا مطمور. قلت لم نحصل على ذلك إلا ببركة علومكم، كيف نتنكر إليكم؟ أستاذك لا تتنكر إليه، ما تتوفق في حياتك. في الرواية 3 ذنوب يعجل الله عقوبتها في الدنيا ولا يؤخرها إلى الآخرة: عقوق الوالدين، والبغي على الناس، ونكران الإحسان. هذا أستاذك أحسن إليك، لا تتنكر إليه. ذلك هذا واقعا آداب عظيمة اللي يذكرها الشهيد الثاني، إذا تقراها أنت تقول مبالغة، بسبب هذا التعظيم صاروا عظماء، عظموا أساتذتهم صاروا عظماء، ما صار عندهم غرور واعتداد بالنفس، من تواضعهم لله ولأساتذتهم الله عز وجل رفعهم. الخامس أن يتواضع له زيادة على ما أمر به من التواضع للعلماء وغيرهم، ويتواضع للعلم فبتواضعه له يناله، وليعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة وتعظيم حرمته مثوبة والتشمر في خدمته شرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. وقال صلى الله عليه وآله: من علم أحدا مسألة ملك رقة، قيل أيبيعه ويشتريه؟ قال: بل يأمره وينهى. وأنشد بعض العلماء: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. السادس أن لا ينكر عليه. بعضهم ديدنه يرد على أستاذه، نرأينا في مجلس الدارس يأذي أستاذه ينكر عليه، هذا غير صحيح، هذا يوجب سلب التوفيق. السادس أن لا ينكر عليه ولا يتآمر ولا يشير عليه بخلاف رأيه، فيرى أنه أعلم بالصواب منه. بعض الطلبة أحيانا يقول: أنا أفهم من أستاذي، أنا أعلم منه، اشتبه يغلط. أنا كنت أعرف واحد واستجن بعد ذلك، هذا واحد منهم كان حاضر درس شيخنا الأستاذ المروجي، فتكلم بكلام في إهانات الشيخ، مع تواضعه أشار له هكذا قال، فخرج من الدرس. مع مرور الأيام أصيب بالجنون، ذهب عقله من هذا الغرور والاعتداد بالنفس والتنكر للأستاذ. بل ينقاد إليه في أموره كلها، ويلقي زمام أمره رأسا ويذعن لنصحه ويتحرى رضاه، وإن خالف رأي نفسه ولا يستبقي معه رأيا ولا اختيارا، ويشاوره في أموره كلها، ويأتمر بأمره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره باللسان والقلب. احترام للأستاذ. قال بعض العلماء: خطأ المرشد أنفع للمسترشد من صوابه في نفسه، يعني من صواب المسترشد في نفسه. لماذا؟ لأن المرشد أخطأ في الفكرة، ولكن المسترشد نجح في الاتباع. من قال إن المرشد معصوم ومن قال إن المسترشد معصوم؟ كلاهما قابل للخطأ، ولكن قد يشتبه المرشد، ولكن المسترشد يأخذ ثمرة ماذا؟ ثمرة الاتباع بالتي هي أحسن. وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام تنبيه على ذلك. ونقل بعض الأفاضل عن بعض مشايخه قال: حكيت لشيخي مناما لي، فقلت: رأيت أنك قلت لي كذا وكذا، فقلت لك: لم ذاك؟ قال هذا التلميذ: فهجرني شهرا ولم يكلمني. الأستاذ هجر شهرا وقال: لولا أنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك لما جرى ذلك على لسانك في المنام. يعلق الشهيد الثاني يقول: والأمر كما قال، إذ قل ما يرى الإنسان في منامه خلاف ما يغلب في اليقظة على قلبه. السابع أن يبجله في خطابه وجوابه في غيبته وحضوره، ولا يخاطبه بتاء الخطاب وكافه، يقول له: أنت، إنك، ولكن ينادي ولا يناديه من بعد: يا فلان، بل يقول: يا سيدي ويا أستاذ وما أشبه ذلك، ويخاطبه بصيغ الجمع تعظيما، نحو: ما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا، وقلتم رضي الله عنكم أو تقبل الله منكم أو رحمكم الله. ولا يسميه في غيبته باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله: قال الشيخ أو الأستاذ أو شيخنا أو شيخ الإسلام ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدبه الكريم، وأن يمن علينا بحسن العاقبة وتعظيم حرمة الأستاذ. الثامن يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.